ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال لقاؤنا متواصلا مع أسماء الله الحسنى، وفي هذا اللقاء نبدأ رحلتنا مع اسم الله الذي يثير في النفس الطمأنينة والأمان والسكينة والاطمئنان. هذا الاسم الكريم هو اسم الله المؤمن. ورد هذا الاسم في آية واحدة من القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه هي الآية الوحيدة التي ورد فيها هذا الاسم، وليس ثم نص آخر ورد فيه هذا الاسم بهذه الصراحة كما يعلم أهل العلم المحققين. لكن ما معنى المؤمن وما آثار هذا الاسم في هذا الكون؟ هذا ما نريد أن نتعرف عليه في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنقول ابتداء إن أصل كلمة المؤمن مأخوذة من الفعل أمنة، وهذا الفعل يحمل معنيين في اللغة كما قرر ذلك أهل العلم. فأما المعنى الأول فقد قال الزجاج رحمه الله تعالى: وأصل الإيمان التصديق والثقة. وأصل الإيمان التصديق والثقة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: وأجمع اللغويون وأجمع أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيمان بمعنى التصديق. وهذا الذي قاله الأزهري رحمه الله تعالى قد خالفه فيه بعض أهل اللغة وكذلك بعض علماء الشرع، فإنهم يرون أن الإيمان يكون بمعنى الإقرار، وذلك أن الإقرار يتضمن معنى زائدا على التصديق. ومع هذا فلا بد أن نبين أن هناك فرقا بين التصديق في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الناس. فالتصديق أي الإيمان بمعنى التصديق في حق الناس في حق المؤمنين هو التصديق الجازم والعمل الكامل، الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى. دل على ذلك أن من المعنى الأول معنى التصديق الجازم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأما التطبيق الكامل والتنفيذ التام لأمر الله سبحانه وتعالى فدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا من المغنم الخمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ففسر الإيمان بهذه الأعمال، وهذا يدل على أن الإيمان ليس مجرد النطق بالشهادتين. هذا يدل على أن الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى من الناس ليس مجرد النطق بالشهادتين أو الإقرار بهما، بل لا بد من العمل مع القول. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذه هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن تنتشر بين المسلمين وأن يعلموا أن الأدلة تؤكدها على هذا النحو. وأما بالنسبة لمعنى التصديق في حق الله سبحانه وتعالى فإن معناه يختلف عن معناه في حق البشر. ذلك أن التصديق في حق الله أنه سبحانه وتعالى الذي يصدق أنبياءه ورسله بالمعجزات، وأنه سبحانه وتعالى الذي يصدق في وعده ووعيده، وأنه سبحانه وتعالى الذي لا يخيب عبده ظنه ولا يخذل رجاءه. هذا هو معنى التصديق في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية التي ذكرناها من سورة الحشر، قال في معنى قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، قال المؤمن الذي يصدق أنبياءه ورسله بإظهار الحجج والبينات، ويصدق المؤمنين فيما وعدهم، ويصدق الكافرين فيما أوعدهم من العقاب كما يصدق المؤمنين فيما وعدهم من الثواب. هذا بالنسبة للمعنى الأول لهذه اللفظة، لفظة المؤمن. وأما المعنى الثاني فهي مأخوذة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فهي مأخوذة من الأمن والأمان الذي هو ضد الخوف. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في معجم لسان العرب، قال والأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر، والإيمان بمعنى التصديق ضده التكذيب، يقال آمن به قوم وكذب به قوم. فأما آمنته المتعدي فهو ضد أخفته. وفي التنزيل العزيز قال الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومما يؤيد ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وهذا البلد الأمين، والبلد الأمين أي مكة، لأنها أمان لمن دخلها بإذن الله سبحانه وتعالى. ورجل أمنه يعني يأمنه كل أحد ويأمن الناس غوائله وشروره كما قال اللغويون. فعلمنا بذلك أن اسم الله المؤمن يرجع إلى أحد معنيين، إما الصدق وإما الأمن الذي هو ضد الخوف. هذا بالنسبة لأصل معناه اللغوي. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فكما ذكرنا أنه يحتمل أنه يشتمل على عدة معان لا تنافي بينها. فأولها أنه سبحانه وتعالى الذي قوله الصدق ووعده الحق، ولذلك يصدق أنبياءه ورسله بالآيات والمعجزات والأدلة الباهرة. والمعنى الثاني أنه يصدق المؤمنين فيما وعدهم من الثواب والنصر والتمكين. والمعنى الثالث أنه يصدق الكافرين فيما أوعدهم من العقاب. والمعنى الرابع أنه سبحانه وتعالى يؤمن الخائفين ويؤمن عبادهم من أن يقع عليهم ظلم أو أن يعذبهم بغير ذنب كما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نتحدث عن الآثار التي يتضمنها هذا الاسم الكريم، اسم الله المؤمن. فأول أثر من آثار اسم الله المؤمن أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي قوله الصدق ووعده الحق أنزل كتابا صادقا حكم فيه في قضية حاسمة تشغل كل الناس. هذه القضية شهد فيها رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم شهادة من خير الشاهدين في أعظم مشهود به. هذه القضية هي قضية التوحيد. إننا نتنازع مع الخلق كلهم في هذه القضية، فمن الناس من يعتقد أن الإله المعبود ليس الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فمن ثم عبد البقر والشجر والحجر. ومن الناس من يعتقد أن الله وحده ليس المستحق للعبادة وإنما هناك آلهة أخرى، فهذا يقول باسم الآب والابن والروح القدس، وهذا يقول عزير بن الله. وهذه قضية لا شك تحتاج إلى حسم، ولقد حسمها سبحانه وتعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أسمائه المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيمه لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوه عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لابد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق، فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أنه الضمير يعود على القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية قبلها: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. ولذلك ختم هذه الآية التي معنا بقوله: أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. إن الشهادة التي تضمنتها آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذه الشهادة أهل العلم من السلف اختلفوا في تفسيرها على عدة معان لا تنافي بينها، وهي القضاء والحكم والإعلان والبيان والإخبار، وهي كلها حق، لأن شهادة الله سبحانه وتعالى تتضمن كل هذه المعاني. فإن الله سبحانه وتعالى حكم وقضى ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى وبين لنا أنه ما من إله إلا إله واحد، فدعك من هؤلاء الذين يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب. ولأجل هذا فإن من المعاني والآثار التي يتضمنها اسم الله المؤمن أنه الذي يصدق الصادقين من الأنبياء والمرسلين بالمعجزات وبالآيات وبالحجج الباهرات التي يؤمن بها البشر. وهنا نلفت النظر إلى معنى المعجزة وإلى ما يحدثه البعض من تلبيس في هذا المعنى. فالمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له وتحديا لمن خالفه، مع سلامة هذه المعجزة من المعارضة. هذا هو معنى المعجزة، وهذه المعجزة لا شك حدثت لكل الأنبياء والمرسلين. كل نبي أرسل، كل رسول بعثه الله سبحانه وتعالى أيده بالمعجزة التي تناسب حال قومه والتي تجعلهم يؤمنون. وهذا يعني أن المعجزات أمر وارد جدا للأنبياء والمرسلين، وهي لا تعني بالضرورة ولا تعني أبدا أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين فوق البشر أبدا، بل هم بشر، وإنما أيدهم الله بهذه المعجزات التي لا تكون إلا من عنده ليصدق الناس أنهم من أنبياء الله ورسله. فهنا قضية لابد من التنبيه عليها، وهي أن النصارى يلبسون على أتباعهم ويزعمون لهم أن المسيح إله بحجة أنه فعل ما لا يفعله البشر، فإن أحياء الموتى الذي نطق به القرآن وإن ما جاء به القرآن كذلك، من أنه كان يخبرهم بالطعام الذي عندهم ومن أنه هذه المعجزات استدلوا بها على أنه إله، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه ما من نبي إلا وقد أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه المعجزات. وكما قلنا في لقاء سابق، لو أن هذه المعجزات من عنده هو يتصرف فيها كما شاء لأحيا أمه وهو في حاجة إليها، ولا أحيا من شاء من أحبابه كيحيى بن زكريا ابن خالته عليه السلام، ولا أحيا. ولو أنه كان إلها حقا فلماذا لم يدفع عن نفسه الصلب إن كان صلب، ونحن لا نعتقد أنه صلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. إن الله سبحانه وتعالى يجري الخوارق والمعجزات على أيدي الأنبياء والمرسلين ليؤمن بها البشر. ونلفت النظر أيضا إلى أن الخوارق والمعجزات إلى أن الخوارق للعادات لا تحدث فقط للأنبياء. إن حدثت للأنبياء كانت معجزات، لكن هذه الخوارق قد تحدث كذلك لعباد الله الصالحين، لكنها لا تسمى حينئذ معجزات، وإنما تسمى كرامات، كالذي حدث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أسيد بن حضير رضي الله عنه كان في ليلة من الليالي كما أخرج البخاري في صحيحه يقرأ في سورة الكهف، فتنزلت عليه مثل الظلة فيها أمثال السرج، فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ ابن حضير، تلك السكينة أي الملائكة تنزلت لقراءتك، ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى هذه الملائكة التي تنزلت لقراءة أسيد بن حضير. وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان معا، فإذا بالصحفة أو بالطعام الذي في الصحفة التي يأكلون منها يسبح أو تسبح هذه الصحفة. وهذا أبو العلاء الحضرمي رضي الله عنه يمر بجيشه من فوق البحر فما تبتل حتى سروج الخيل. وهذا الذي حدث لهؤلاء الصحابة حدث كذلك لرجال من التابعين. فهذا أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه ورحمه وقع في هذا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وقع في أسر الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة. فقال له الأسود العنسي: تشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فألقاه الأسود العنسي في النار، فلما ألقي في النار توقع الناس أن يحترق أبو مسلم الخولاني أو أن يهلك أو أن يبيد، فإذا بهم يرونه يصلي في هذه النار، وكانت بردا وسلاما عليه، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا لقي أبا مسلم الخولاني يقبله ويقول: الحمد لله الذي جعلني أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حاله كحال إبراهيم عليه السلام. فهذه الكرامات التي حرثت للأولياء الصالحين من هؤلاء الصحابة والتابعين تدل على أن الخوارق قد تحدث لغير الأنبياء، بل إن الخوارق للعادات قد تحدث كذلك لأناس غير صالحين، قد تحدث للسحرة وللمشعوذين، وقد تحدث للكذبة تكذيبا لهم كما سنبين. لكن هناك فرقا بين المعجزة والكرامة والسحر والشعوذة والتكذيب. فأما المعجزة فلا بد أن يتوفر فيها الشروط التي سنذكرها الآن. أولها أن تكون هذه المعجزة خارقة للعادة. ثانيها أن تكون على سبيل التحدي. ثالثها أن تسلم من المعارضة. فهذه شروط أساسية في المعجزة: أن تكون خارقة للعادة، أن تسلم من المعارضة، أن تكون على سبيل التحدي. وهذه المعجزات فرق بينها وبين الكرامات، أن الكرامة لا تحدث لرجل يدعي النبوة، إنما تحدث لرجل من الصالحين، وهي دليل على صدق متابعتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلا فإذا حدث لرجل خارق من الخوارق وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ليست كرامة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا صدق متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نفرق بين الكرامة والخارقة الشيطانية التي تحدث على أيدي السحرة. إن الفرق بين الولي والساحر أن الولي حينما تحدث له الكرامة تحدث إما تثبيتا له كما حدث مع أبي مسلم الخولاني، أو إرغاما لأعدائه وتحديا لهم كما حدث مع خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حاصر حصنا وأبى أهل هذا الحصن أن يفتحوا له الحصن حتى يروا صدق متابعته وأنه جاء مبعوثا من عند نبي حقا، فعرضوا عليه أن يأكل السم، فأكل السم وسمى الله سبحانه وتعالى عليه فما أصابه منه شيء، فكانت هذه كرامة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. لكن الساحر والمشعوذ حينما تحدث له هذه الخوارق لابد أن نعرف أن هناك علامات تفرق بينه وبين الولي. فالولي يعبد الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والساحر يعلن الفسق والعصيان ويتبع الشيطان ويتقرب إليه بالكفر والجحود والعصيان من دون الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الفارق الكبير بين الخوارق التي تحدث كرامات والخوارق التي تحدث من مقامات الشياطين. ولقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم الفرق بين هذه الكرامات وهذه الخوارق للعادات التي يفعلها السحرة. فالسحرة كذبة وهم من أكذب الناس وشر الناس، وما يفعلونه قد يفعله غيرهم إذا عرف كيف يتعامل مع الجن بالكفر أو بالعصيان، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وأما ما يحدث من الخوارق للعادات تكذيبا فهذا كالذي جرى لمسيلمة الكذاب ولغيره من مدعي النبوة. نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبدا يتحدى الناس بأنه رسول الله وهو يكذب على الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا الذي حدث مع مسيلمة الكذاب وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة. فنضرب مثالا لكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذاب في العصر الحديث. فأما الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو هذا المسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله كذبه للناس ومات أمام الناس ميتة الكلاب، مات ذليلا لأنه افترى على الله الكذب. إنه قد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التاريخ أن مسيلمة الكذاب كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبه به، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فغزر ماءه، فبصق مسيلمة الكذاب في بئر فنضب ماءه وأصبح ماءه غورا وجف البئر. بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فأصبح ماءه غزيرا عذبا ذلالا عذبا زلالا، فبصق في بئر آخر فأصبح ماءه مالحا. توضأ وجعل فضل وضوئه لسقاية نخل فجف هذا النخل ويبس، وهذا دليل على كذبه. وإنه جيء له يوما بصبيان ليمسح عليهم ويبارك فيهم كما يزعمون، فلما جيء به بهؤلاء الصبيان وضع رأسه ووضع يده على رؤوسهم، منهم من أصابه القراع في رأسه وذهب شعره، ومنهم من أصبح في لسانه لثغة بركات هذا الكذاب الذي يدعي النبوة. فهذا من التكذيب الذي حدث لهذا الكذاب الذي ادعى النبوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العصر الحديث هناك طائفة كافرة تتبع الكافر الكذاب الذي يسمى بغلام أحمد القدياني. هذه الطائفة القديانية أميرهم ورئيسهم وأصلهم رجل كذاب ادعى النبوة وظن أنه يستقيم له هذا الادعاء، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر كذبه للناس في حياته قبل أن يموت، وظهر ذلك في غير مناسبة. من ذلك مثلا أنه نظر أهل العلم في بلده وفي الهند وباكستان أنه رسول الله، وكان يستدل لذلك بأن الله سبحانه وتعالى لم يختم النبوة بعد، وكان يرد على الأحاديث التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكان من بينها حديث روته أم المؤمنين عائشة، فكان يقول: أنا لا أقبل حديثا روته امرأة، فإن لا نقبل شهادة امرأة واحدة في مثل هذه الأحكام الخطيرة. حتى أرسلوا إلى أحد العلماء وهو ثناء الله الذي كان قائما على مجلة أهل الحديث ليناظرهم، فلما جلس ليناظره قال له: يا هذا، أنت تزعم أن هذا الحديث غير ثابت؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ لأن الذي روته امرأة ونحن لا نقبل شهادة المرأة الواحدة في مثل هذه الأمور. قال: فمن يدريني قبل أن نتناقش في هذه القضية أن أباك فلان؟ قال: أمي أخبرتني. قال: أمك أخبرتك؟ قال: نعم. قال: هل تريد منا أن نصدق أمك ولا نصدق أم المؤمنين عائشة؟ فبهت الذي كفر. وكان مما دل على كذبه كذلك أنه نظر رجلا نصرانيا فأفحمه النصراني، وهذا من تكذيبه ومن سوء عاقبة فعله الكذاب الذي يفتري على الله الكذب. فلما أفحمه النصراني قال: إنه أوحي إليه أن هذا النصراني سيموت بعد 15 شهرا، فإذا بالنصراني يعيش بعد ذلك ويظهر الله كذبه. ولما فضحه العالم الجليل من أهل السنة وهو الشيخ ثناء الله، لما فضحه غير مرة كتب إليه يباهله، فأرسل إليه رسالة ونشرها الشيخ ثناء الله في مجلته مجلة أهل الحديث، وهذا نصها. قال بعد أن نظره الشيخ ثناء الله، قال في آخر رسالته: قال: يا مالكي البصير القدير العليم الخبير، تعلم ما في نفسي، إن كان دعواي للمسيحية الموعودة افتراء مني وأنا في نظرك مفسد كذاب، لأنه كان يزعم أنه المسيح الذي ينتظره العالم، وأنه المسيح الذي الحق ولم يختم هناك ولم تختم النبوة وغير ذلك. كان يقول: يا مالك البصير القدير العليم الخبير، تعلم ما في نفسي، إن كان دعواي للمسيحية الموعودة افتراء مني، وأنا في نظرك مفسد كذاب، والافتراء في الليل والنهار شغلي، فيا مالكي أنا أدعوك بالتضرع والإلحاح أن تميتني قبل المولوي ثناء الله، واجعله وأتباعه مسرورين بموتي، وباهل كل واحد منهما خصمه على أن يميت الله المبطل منهما قبل الصادق. فما الذي جرى؟ مات غلام أحمد بعد فترة وجيزة، مات في 25 في يوم 25 من شهر مايو سنة 98 ألف، وقد أصيب بالكوليرا. إنه كان يزعم للناس أنه ما دام حيا موجودا في بلده قاديان فلن يدخلها الطاعون، فدخلها الطاعون في حياته ومات هو بالكوليرا، هذا المرض المقزز المنفر الذي عصم الله منه أنبياءه ورسله والعالم كله، وكل من عرف سيرته وترجمته يعلم يقينا أن هذا الرجل مات في الخلاء في دورة المياه. وعاش بعده الشيخ ثناء الله 40 سنة يعلم الناس الخير والهدى والحق، ويعلمهم كيف يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الكذاب زعم وكان يحب امرأة أن زوجها سيطلقها أو يموت عنها، وأنه هو الذي سيتزوجها، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، وإذا بشيء من ذلك لا يحدث. زعم هذا الكذاب لأتباعه أنه سيرزق ولدا خامسا بعد الأربعة الذين كانوا عنده، فإذا به يصبح عقيما بعد ذلك ولا يرزق بشيء من الأولاد. فهذا من أثار اسم الله المؤمن، أنه سبحانه وتعالى يصدق أنبياءه ورسله ويعلن الحرب على هؤلاء الكذابين الذين يفترون على الله الكذب. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فكيف إذا كان يقصد وكيف إذا كان يعلم؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وإن من معاني اسم الله المؤمن ومن آثاره في هذا الكون أن الله سبحانه وتعالى قوله الحق ووعده الصدق، فإنه سبحانه وتعالى وعد الناس وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكثير من الآيات أظهرت أن الله سبحانه وتعالى صدق وعده رسله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وغير ذلك من الآيات التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكين. فقوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولم نزل نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى عن الآيات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى أنجى بها أنبياءه ورسله وأهلك أعداءهم إما بالطوفان وإما بالريح وإما بغير ذلك من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وتاريخ الأمة التي ننتمي إليها شاهد على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلف وعده معهم قط، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم يوم بدر، قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فلما كان يوم بدر يوم الفرقان نصر الله سبحانه وتعالى أولياءه أهل الإيمان على أولياء الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ووعد المؤمنين أن ينصرهم يوم أحد، لكن معصية وقعت ونفوس زلت، والله سبحانه وتعالى عفى عن ذلك، لكن الهزيمة كانت قد وقعت. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فبين سبحانه وتعالى أنه غفر لهؤلاء الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أخلف وعده معهم، لكنهم هم الذين تركوا بعض أسباب النصر. وهذا له دور هام فيما يحدث الآن. إن كثيرا من الصادقين ومن الطيبين يتساءل عن هذا الذل والاستضعاف المهين الذي يحدث للمؤمنين في هذه الأزمنة، ويقول: أين النصر والتمكين؟ أين ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين؟ ونحن ينبغي أن نكون على يقين من أن وعد الله صدق وكلامه حق، وأنه لا يتخلف أبدا أبدا، وإن الهزيمة التي تلحق بالمؤمنين في أي معركة من المعارك لا تعني أبدا أن الحق قد هزم، وإنما تعني أن أتباع الحق ليسوا أهلا للنصر. إن الله سبحانه وتعالى جعل للنصر أسبابا وشروطا، وجعل له سننا كونية وسننا شرعية، فمن أخذ بهذه الأسباب الكونية والشرعية نصره الله، ومن تخلف عن هذه الأسباب الكونية والشرعية فإن الله سبحانه وتعالى لا يجامل على حساب هذه السنن أحدا. لقد جعل الله سبحانه وتعالى تكاليف للنصر قبله وبعده، كما هو واضح مما ليس المجال الآن محل تفصيل. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى ما وعد عباده إلا بالحق وإلا بالصدق. المهم أن يكون هؤلاء العباد أهلا لوعد الله سبحانه وتعالى. إن المؤمنين الصادقين يعلمون جيدا أن مع العسر يسرا، وأن الكرب يعقبه الفرج، يعقبه الفرج، ولذلك فإنهم يصبرون حتى إذا ضاقت عليهم الدنيا واشتد بهم البلاء. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن ثم تميز المؤمنون الصادقون من المنافقين المرتابين يوم الأحزاب. أما المنافقون فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما المؤمنون الصادقون فقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى وعد العباد جميعا أنه سيكون هناك يوم يحشرون فيه للحساب ليتبين الصادق من الكاذب. فأما الصادق فسينال ما أعده الله سبحانه وتعالى له من الجنة والنعيم، وأما الكاذب فإنه سيلقى جزاءه في سواء الجحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فأما المؤمنون الصادقون فإن المتقين، فإنه كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما الكذابون فإنهم سيدخلون النار، وحينئذ يتنادى الفريقان، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ومهما تغافل المتغافلون وأنكر الملحدون قضية البعث والنشور والحشر والحساب، فإن الله سبحانه وتعالى باعثهم لا محالة. وحينها يقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن هذا الوعد لا يتخلف، ولا بد أن يقام هذا الوعد، لأنه لا بد أن يلقى كل إنسان جزاءه، إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فلا بد أن يلقى الشر جزاء وفاقا على عمله الذي عمل. وإن من آثار اسم الله المؤمن أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمن عباده من الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكثير من الآيات: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، لا يظلم المؤمن ولا يظلم الكافر، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وبين الله سبحانه وتعالى أنه ما من أمة من الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى إلا أهلكت بذنوبها وكفرانها وجحودها. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فإن رأيت عبدا مبتلى وتساءلت لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى به ذلك، أو ألقى الشيطان ذلك في نفسك، فتذكر قول الله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإذا رأيت رجلا فقيرا يعاني من البأساء والضراء ويعاني مما يصيبه من اللأواء، فحينئذ تذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واعلم أنك لن تكون أرحم بالعباد من خالقهم ولا أعدل بهم من الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا بد أن يعلمه كل الناس. وينبغي أيضا أن نعلم أن من معاني اسم الله المؤمن ومن آثاره أنه سبحانه وتعالى الذي يعطي الأمن والأمان. فلا أمن ولا أمان إلا من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يهب الأمان لمن شاء سبحانه وتعالى، قد يهبه للكفار لأسباب أو حكم تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى، كما أمن كفار قريش وقال لهم ممتنا عليهم بهذه النعمة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولما قال كفار مكة وهم يعترضون النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضون ما جاء به، قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. والذي وهب الأمن للكفار في الدنيا يهبه للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك فإن من أهم أسباب الأمان بناء على هذه الآية تحقيق التوحيد. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما آمنوا أعطوا الأمان والجزاء من جنس العمل. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤمن عباده، وهو الذي يحميهم من الخوف، إنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الأمانة لمن شاء من عباده، وليس أحد يهب الأمانة لأحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الآثار والمعاني التي يتضمنها اسم الله المؤمن، وإن كان هناك تفصيل في بعض هذه المعاني، لكن الذي يعنينا أن نسلط الضوء على الآثار الإيمانية لاسم الله المؤمن. ما أثر هذا الاسم في سلوك كل مؤمن، وكيف يتحول اعتقادنا وإيماننا باسم الله المؤمن إلى حياة واقعية ومنهج حياة يسلكه كل مؤمن في هذه الحياة. إننا بحاجة إلى أن نتكلم عن أن المؤمن يحب المؤمنين، وأن أبين أن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين معيته بحبه لهم. ولا بد أن نفهم أيضا أن الذي يؤمن باسم الله المؤمن ينبغي أن يكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سينصره ممن ظلمه مهما طال الظلم، فلا بد أن ينتصر الله له لأنه وعد بأن يجيب دعوة المظلوم، وغير ذلك من المعاني والآثار السلوكية في نفوس المؤمنين لإيمانهم باسم الله المؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لتمام الكلام حول هذا الاسم الكريم من أسماء الله تقدست أسماؤه وجل جلاله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن.